أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم معنا أن الجاحظ قائل بوجود واسطة بين الصدق والكذب، واستدل لوجود هذه الواسطة بقوله تعالى حكاية عن لسان المشركين عندما تلا عليهم النبي صلى الله عليه وآله أخبار الحشر والنشر، قالوا أفترى على الله كذبا أم به جنة. وجه الاستدلال بهذه الآية أن الافتراء هو الكذب، فالشق الثاني الذي جعل عدلا وقسيما للكذب لا يمكن أن يكون كذبا كذلك، لأن الشيء لا يكون قسيما لنفسه، ولا يمكن أن يكون صدقا أيضا، إذ الفرض أنهم يعتقدون كذبه، فلا يمكن أن يصفوه بالصدق. فمن به جنة لا يعد كلامه صادقا ولا يعد كلامه كاذبا، فتثبت الواسطة. ثم اعترض عليه الماتن بأن هذا إنما يتم فيما إذا كان مفهوم الافتراء مساويا لمفهوم الكذب، فإنه حينئذ يصح أن يقال كل ما يكون قسيما للافتراء لا بد أن يكون شيئا آخر غير الكذب، إذ الافتراء هو الكذب. ولكن الافتراء أخص من الكذب، إذ الافتراء هو خصوص الكذب العمدي. ومع فلا مانع أن يكون المراد من الطرف الثاني من به جنة أن يراد به الكذب أيضا، ولكن الكذب غير العمدي. وعلى هذا فمرجع قولهم أفترى على الله إلى آخر الآية أن محمدا هل يكذب كذبا عمديا وعن خبث سريرة، أم أن به جنة فكذبه كذب لا عن عمد. فعلى كل تقدير هو في اعتقادهم كاذب، ولكن الترديد يكون بين الكذب العمدي وغير العمدي، ومعه تكون الآية أصلا أجنبية عن محل الاستدلال. ولكن ذهب بعض الشراح وهو الخلخالي إلى أن أصل استدلال الجاحظ فيه مشكلة، وأننا لا نحتاج إلى هذا الجواب، ذهب الخلخالي إلى أن أصل هذه المناقشة من الماتن لا نحتاجه، وأن استدلال الجاحظ غير تام من أول الأمر. بيان ذلك أن الجاحظ قد استدل على عدم كذب من به جنة، قال لأن من به جنة فهو مقابل للكذب فلا يمكن أن يكون كذبا، واستدل على عدم صدق كلام من به جنة، يعني الشق الثاني، استدل الجاحظ على أنه ليس من الكذب بأنه قد جعل في قبال الكذب، جعل قسيما للكذب، وقسيم الكذب لا يمكن أن يكون كذبا، واستدل على أنه ليس بصدق أيضا، قال لأنهم لم يعتقدوه، لم يعتقدوا كونه صادقا، أو فقل اعتقدوا كونه كاذبا، إذن فليس الصدق، فليس بالصدق. ومن الواضح أن اعتقاد كونه كاذبا من قبلهم لا يستلزم أن يكون كاذبا في الواقع، صحيح؟ إذن التفت، الجاحظ استدل على أن الشق الثاني ليس معدودا من الصدق بأن المشركين لم يعتقدوا ذلك أو اعتقدوا كذبه، وإذا كانوا معتقدين لكذبه فلا يكون صادق. فالخلخالي يقول لا ملازمة بين اعتقاد كونه كاذبا وبين ضرورة حمله على الكذب، بل المشركون وإن اعتقدوا كونه كاذبا أو وإن لم يعتقدوا كونه صادقا، ولكن هذا لا ينافيه أن يكون صادقا بحسب نفس الأمر، ومعه لا يتم الاستدلال، لأن استدلال الجاحظ قائم على أن نجعل كلام من به جنة لا هو من الكذب ولا هو من الصدق، فلا بد أن ينفي عن كلام من به جنة الصدق والكذب، أما نفيه للكذب فكان بأن هذا الكلام هو في قبال وهو قسيم للافتراء، والافتراء هو الكذب، فلا يمكن أن يكون قسيم الكذب كذبا كذلك. وأما دليله على أن هذا الكلام، هذا الشق الثاني، ليس بصادق، فلأن المشركين لم يعتقدوا صدقه، والجواب أن عدم اعتقاد صدقه لا ينافي مع كونه صادقا بحسب نفس الأمر، فلا يتم دليل الجاحظ أساسا، لا يحتاج الماتن إلى مثل هذه المناقشة وهي حبل الافتراء على حصة خاصة من الكذب حتى نريد من به جنة الحصة الثانية وهي الكذب غير العمدي. واضح مناقشة الخلخالي أو لا؟ فالخلخالي يقول إن الشق الثاني يمكن حمله على الصدق لأن دليل الجاحظ على عدم عده من الصدق هو أن المشركين لم يعتقدوا صدقه، ولكن عدم اعتقادهم لصدقه لا ينافي أن يكون صادقا بحسب نفس الأمر، وبالتالي هذا الشق الثاني فليحمل على كونه صادقا، وبالتالي فلا يتم الاستدلال إذ لم يعد هناك واسطة. لا يهم،
مش مطابق للاعتقاد.
لا، ما هذا إذا كان هذا فيلزم المصادر، هو بحسب الفرض يحتاج لإثبات الواسطة أولا حتى يصح له بعد ذلك أن يجعل الكلام الصادق ما طابق الواقع والاعتقاد معا والكاذب ما خلفهما معا. قبل أن نثبت الواسطة ليس لنا أن نرتكب مثل هذا الواجه، ولذلك قلنا هذه الآية حقيقة إنما تثبت الواسطة. كيف تثبت الواسطة؟ بقول إن من به جنة كلام لا هو صدق ولا هو كاذب. أما أنه ليس بكذب لأنه قد جعل في قبال الكاذب، وقسيم الكذب لا يمكن أن يكون كاذبا. وأما أنه ليس بصدق فلأن المشركين لم يعتقدوا صدقه. مناقشة الخلخال أن عدم اعتقاد الصدق أو اعتقاد الكذب لا يستلزم أن يكون كاذبا بحسب نفس الأمر، بل قد يكون صادق. وإذا كان صادقا فلا واسطة بين الافتراء على الله كذبا وبين كلام من به جن، لأنه كلام صادق. طيب، إذن هذه هي مناقشة، أو هذا هو إشكال الخلخال. لا لا جيد، لا مش عم يدعى، ما فيش يقول هذا، عم يدعوا اثنيناته كاذب. هذا يعني عمليا هو ايضا قائل بالانحصار. مش مخطئ كمان، هو عنده امن الاول ليس بكذب، الاول هو الكذب، فالثاني ليس بصدق ولا بكذب، هو الواسطه. ما بدكش تقول انه يدعي الكذب. جيد، والجواب في نظر الشارح أن الخلخال قد ركب متن دابة عمياء وخبط بها خط عشواء، وأنه لم يفهم ما يريده الجاحظ حقيقة، وذلك لأن الجاحظ لم يستدل بهذه الآية على عدم الصدق حتى يرد مثل هذا الكلام، وإنما استدل على عدم إرادتهم للصدق. وش من اللي بكتوله أنت؟ هذه الآية تثبت أنهم، لا تثبت أنه ليس صادقا، وإنما تثبت أنهم لم يريدوا بكلا الشقين كونه صادقا. وهذه الإرادة لا تحتاج إلى مثل هذه الملازمة، لأنها ظاهرة من حالهم، من حال كونهم مشركين، أنهم لم يريدوا صدقه على كلا الاحتمالين. لأنهم لو كانوا يحتملون صدقه فلا معنى لمثل هذا التردد ولا معنى للشرك، بل يبحثون عن الدليل أولا ثم بعد ذلك يحكمون بالنتيجة. فالجاحظ حقيقة أراد أن يستدل بهذه الآية وبخصوص الشق الثاني أنهم لم يريدوا الصدق، وعدم إرادة الصدق واضح. نعم، يبقى يحتاج حينئذ هذا الاستدلال إلى تتمة، لأنه التفت إذا كانت هذه الآية دليلاً على عدم الصدق أساساً لا نحتاج إلى أي ضميمة، لأن الشق الثاني لا هو كذب ولا هو صدق، فتثبت الواسطة. ولكن إذا كان الغرض من هذه الآية هو إثبات أنهم لم يريدوا الصدق، فلقائل أن يسأل، ومن أين لنا نعرف، من أين لنا أن نعرف أن إرادتهم هذه صحيحة، استعمالهم هذا صحيح؟ ولذلك أتى الشارح وقال وهم عرب أهل لغة ويعتد بلغتهم، فهذا الاستعمال مصحح لتلك الإرادة، وبالتالي فإنهم لم يريدوا بهذا الكلام لا الصدق ولا الكذب، مع كونهم عربا يعتد بكلامهم، يعني يصح أن يكون هذا الكلام، هذا التعبير معبرا عن إرادتهم هذه، وحينئذ يصبح الاستدلال تاما ببركة هذه الضميمة. جيد، هذا تقريبا جيد. وفيه بحث الشارح طبعا عند الشارح أن في كل هذا الاستدلال بحثا كذلك، ولكن نقرأ أولا. قال: الجاحظ أنكر انحصار الخبر في الصدق والكذب وأثبت الواسط، وزعم أن صدق الخبر مطابقته للواقع مع الاعتقاد. فهنا التفت، إذا أردنا أن نبقى مع عبارة الماتن، قال: الجاحظ مطابقته مع الاعتقاد. قلنا الضمير في مطابقته لا يمكن أن يكون عائدا إلى ماذا؟ إلى الكلام. الجاحظ مطابقته يعني مطابقة الكلام مع الاعتقاد، لأن هذا حينئذ يكون هو عين مذهب النظام، وإنما المراد مطابقته يعني مطابقة الكلام للواقع، مش مطابقة الكلام للواقع، لأنه بهذا التقدير أيضا نحن نرجع الضمير إلى شو؟ إلى الكلام. مطابقته يعني مطابقة الواقع، جيد؟ ولذلك شوف، هذه هي سلبيات الشرح المزجي، ويوصل لك المعنى لكن لا تعرف هذا المعنى من أين وصلك. شوف الماتن، شوف الشارح قال: الجاحظ أنكر انحصار الخبر في الصدق والكذب وأثبت الواسطة، وزعم أن صدق الخبر مطابقته للواقع. فكان شوف البدل لا يجتمع مع المبدل منه، المفسر لا يجتمع مع المفسر، قال مطابقته للواقع، يعني كأن هذه الهاء ليست عائدة على الواقع، هي عائدة على الكلام، مطابقة الخبر للواقع. والحال أنك إذا رجعت إلى الماتن، هذه هفوة من الشارح، إذن ارجع إلى الماتن، مطابقته مع الاعتقاد، يعني مطابقة الواقع ومطابقة الاعتقاد، فهذه ليست من إضافة المصدر إلى الفاعل، وإنما هي من قبيل إضافة المصدر إلى شو؟ إلى المفعول. المطابقة تحتاج إلى مطابق وإلى مطابق. المطابق هو الخبر، النسبة الخبرية فيه. المطابق هو الواقع، فقال مطابقته يعني مطابقة الواقع مع مطابقة الاعتقاد، جيد؟ ومن هنا أصلا يندفع كل هذا الإشكال الذي سوف يأتي به وسوف يحله. طيب خلينا نبين بالضبط شو المشكلة. عندنا كلام للماتن، قال الجاحظ مطابق، شوف مطابقته
مع الاعتقاد،
أحسن، مع وعندنا طيب وعندنا تفسير للشارح قال يعني مطابقة الواقع مع مطابقته للواقع مع الاعتقاد. بناء على هذا الشرح، هذا التفسير، شو صار معنى أن الخبر هو مطابقة، هو ما كان مطابقا للواقع مع الاعتقاد. شو يعني؟ يعني مع الاعتقاد بالمطابق، مع الاعتقاد يعني مع الاعتقاد بأنه مطابق للواقع. فصار عندنا الخبر هو ما طابق الواقع غير هو مطابقة الواقع واعتقاد المطابقة. هل يفترق هذا عن قولنا مطابقة الواقع ومطابقة الاعتقاد؟ يعني قال أن يعترض بأننا عرفنا الخبر الصادق بأنه ما طابق الواقع وما طابق الاعتقاد، مش أنه ما طابق الواقع واعتقد بمطابقته للواقع. والجواب يعني الشارح يأتي بهذه العبارة ثم يدفع دخلا مقدرا بأنه لا فرق بين العبارتين، لأن من اعتقد المطابقة فقد طابق خبره الاعتقاد، يعني اعتقاد المطابقة يستلزم مطابقة الاعتقاد. إذ ما معنى أن تعتقد المطابقة؟ أن تعتقد المطابقة يعني أن تذعن بأن هذا الكلام مطابق للواقع، إذعانك بمطابقته للواقع. جيد؟ هذا يعني أن هذا الواقع بالنسبة لك هو واقع، فهو مطابق لاعتقادك. فاعتقاد المطابقة يستلزم شنو؟ مطابقة الاعتقاد. طيب، هذا كله التفت، هذا الوهم وهذا الدفع كله مبني، كله مبني على هذه العبارة، مطابقته للواقع مع الاعتقاد.
أي نفس الاعتقاد المطابق مطابق الاعتقاد؟
بلى، نفس الوهم، وهم وهم يعني وهم التغاير، وهم المغاير، ودفع هذا الوهم كله قائم على تفسير هذه العبارة، كله ناشئ من هذه العبارة، لأنه قال مطابقته للواقع مع الاعتقاد. ولكن تعال نرجع إلى عبارة الماتن. الماتن عندما قال مطابقته مع الاعتقاد، مطابقته، نعم مطابقته مع الاعتقاد، التفت، هذه الهاء هو جعلها عائدة على شو؟ جعلها من قبيل المصدر المضاف إلى الفاعل، يعني مطابقة الخبر للواقع، جعلها من قبيل المصدر المضاف إلى الفاعل، ثم قدر المفعول أي للواقع. شو إن بن قوسان؟ لا بن قوسان لأنها كلام المصنف. بس.
لا بس كان عملها.
لا عملها صاحبنا المحقق. طيب. وأما إذا جعلناها من قبيل المصدر المضاف إلى مفعول الثاني، تتذكروا كيف تسميتها أو في تسميتها قال فهو من قبيل المضاف، فهي من قبيل المضاف إلى المفعول الثاني، يعني مش تسمية الشهادة شهادة، راجع على الشهادة الثانية مش الشهادة الأولى. هنا نفس الكلام، ليش ما بنجعل مطابقته مع الاعتقاد يعني مطابقة الواقع، مطابقته يعني مطابقة الواقع مع الاعتقاد، وحينئذ التفت هذا يصور معطوفا على الواقع، يعني مطابقة الواقع ومطابقة الاعتقاد من أول الأمر، مش مطابقة الواقع مع الاعتقاد بالمطابقة، لأنه التفت صار الاعتقاد، صار الاعتقاد عطف على الواقع، مطابقة الواقع مع الاعتقاد يعني مطابقتهما معا، هذا معنى المعية، يعني أن يطابق الواقع وأن يطابق الاعتقاد. ومعه لا يرد هذا الدخل ولو كان وهما، ولا نحتاج معه إلى هذا الدفع. جيد؟ ما
سمعت.
ما في مشكلة. وحدة الصياغ، نعم وحدة الصياغ، وحدة الصياغ بين القول الأول والثاني والثالث تقتضي أن يحمل على المعنى الذي حمله الشارح. نعم صحيح. وإذا أردنا أن ندفع أو أن نتأول لدفع هذا الوهم ممكن أن نرتكب هذا الواجب، ولكن الأنسب بالسياق مثل ما تقول، الأنسب بالسياق هو الحمل على حمل الضمير على الهاء. على كل جيد، مطابقته للواقع مطابقته للواقع مع الاعتقاد بأنه مطابق، وكذب الخبر عدمها. أي عدم مطابقته للواقع معه، أي مع اعتقاد أنه غير مطابق، مع أنه الفرض أنه نحن نشوف الكاذب هو عدم مطابقة الواقع وعدم مطابقة الاعتقاد، مش الاعتقاد بعدم المطابق. وقال الفرق لا يوجد فرق بينهما. لا، هو إذا بدك تصحح المعنى مع غض النظر عن وحدة السياق، مع غض النظر عن المرادفات لقبل،
مش وحدة السياق، هناك قال مطابقته للواقع ومطابقته للاعتقاد، وهون قال مطابقته مع الاعتقاد.
جيد، ولكن شوف، قال تنبيه صدق الخبر مطابقته، يعني مطابقة الخبر كذا، وقيل وقيل شو
ليه؟
وقيل هو مطابقته
ليه؟
ايه شو
يعني هون ما حط اللام، كان بيحط اللام ساعة يعني،
لا
عندي هونيك عدى باللام، هوني ما عدى باللام،
لا لا، الجاحظ مطابقته لسه هو
ما هو عم بقول
ما عدى باللام،
صدق الخبر مطابقته، يعني مطابقة الخبر للواقع.
هلا التفت،
عم يعطف عن الضمير عاد، عم
هو على كل تقدير، التفت على كل تقدير، نحن عنا دائما عنا مفاعل وعنا مفعول، فلما قال مطابقته مش القصد انه مطابقة الواقع والخبر مش ما إلوش وجود، مطابقة الخبر للواقع، ولكن الخبر هو اللي بيكون المحذوف والضمير هو اللي بيكون شو، هو اللي بيكون المذكور يعني، والأولى دائما ذكر المقصود بالحكم، والمقصود بالحكم هنا هو المفعول الثاني مش المفعول الأول، لأنه الواضح انه المطابق، ما هو الخلاف في المطابق، المطابق هو الخبر دائم، لكن هذا الخبر هل يطابق الاعتقاد أو يطابق الواقع أو يطابقهما معا؟ ولذلك الأولى أن نجعل المذكور، لأنه هو المقصود الأساسي في الكلام، فيجب أن يتكلف لأجل بيانه، فنجعله هو المذكور، فنقول مطابقته يعني مطابقة الواقع، وإن كان يعني مطابقة الخبر للواقع، ولكن هذه الهاء ليست عائدة، مرجعها يكون الواقع مش الخبر. على كل حال صار واضح التفصيل. انصرنا. وكذب الخبر عدمها أي عدم مطابقته للواقع معه، أي مع اعتقاد أنه غير مطابق. شوف بناء على التفسير الثاني لا يرد كل هذا، بصير شو الكذب الجاحظ مطابقته مع الاعتقاد وعدمها، جيد، يعني وعدم مطابقة الواقع معه، يعني مع عدم مطابقة الاعتقاد وغيرهما، أي غير هذين وغيرهما أي غير هذين القسمين، وهي أربعة، أعني المطابقة مع اعتقاد عدم المطابقة، أو بدون الاعتقاد أصلا إذا لم يكن هناك اعتقاد في حالة الشك، وعدم المطابقة مع اعتقاد المطابقة، أو بدون الاعتقاد أصلا كما في حالة الشك. هذه الأربعة ليس بصدق ولا كذب، فكل من الصدق والكذب بتفسيره أخص منه بالتفسيرين السابقين. واضح؟ ليش؟ لأنه على مذهب النظام، على مذهب الجاحظ، لا يكفي أن تحرز المطابقة للواقع حتى يتصف بالصدق كما في القول الأول، ولا يكفي أن بل لابد أن تضم إليه المطابقة في الاعتقاد، فهو عبارة عن القول الأول وزيادة، وكذلك لا يكفي أن تحرز مطابقة الاعتقاد كما هو مذهب النظام حتى تصفه بالصدق، بل لابد أن تحرز زيادة أيضا، ولذلك كان أخص من فكل ما ليس بصدق وما ليس بكذب على القولين الأولين فهو ليس بصدق ولا بكذب بالأولوية على القول الثالث، أخص منه بالتفسيرين السابقين، لأنه اعتبر في الصدق مطابقة الواقع والاعتقاد جميعا، وفي الكذب عدم مطابقتهما جميعا، بناء على أن اعتقاد المطابقة يستلزم مطابقة الاعتقاد، ضرورة توافق الواقع والاعتقاد حينئذ، هذه قول بناء على أن اعتقاد المطابقة يستلزم مطابقة الاعتقاد، وبدفع هذا الدخل المقدر، ضرورة توافق الواقع والاعتقاد حينئذ، وكذا اعتقاد المطابقة يستلزم عدم وكذا اعتقاد عدم المطابقة يستلزم عدم مطابقة الاعتقاد، وقد اقتصر في التفسيرين السابقين على على أحدهما، يعني على واحد من المتلازمين. الاعتقاد المطابق اللي هو بنفسه عبارة عن مطابقة الاعتقاد، ذكر أحد الوجهين وهو مستلزم للآخر. جيد. قال: بدليل أفترى على الله كذبا أم به جنة، لأن الكفار حصروا إخبار النبي صلى الله عليه وآله بالحشر والنشر على ما يدل عليه قوله تعالى: إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. من بيعرف لنا كل ها هنا؟ إذا مزقتم كل ممزق. جيد. لأن الكفار حصروا قوله في الافتراء والإخبار حال الجن، إما يوجد افتراء وإما يوجد إخبار في حال الجن على سبيل منع الخلو، مانعة خلو يعني لا يرتفعان. ولا شك أن المراد الثاني أي الإخبار حال الجنة، لا قوله أم به جنة على ما سبق إلى بعض الأوهام. ولا شك أن المراد هو الثاني أي الإخبار حال الجنة، لا قول هذا نرجع إليه على ما سبق إلى بعض الأوهام. جيد. والمراد غير الكذب لأنه قسيمه، أي لأن الثاني قسيم الكذب، إذ المعنى أكذب أم أخبر حال الجنة، وقسيم الشيء يجب أن يكون غيره. وغير الصدق يعني المراد أيضا غير الصدق لأنهم لم يعتقدوه، أي لأن الكفار لم يعتقدوا صدقه، فلا يريدون في هذا المقام الصدق الذي هو بمراحل عن اعتقادهم. ولكن التفت سؤال، قال لأنهم لم يريدوه أو لأنهم لم يعتقدوه، كان الأولى أن يقول شو؟ لأنهم اعتقدوا عدمه. ليش؟ لأنهم عدم اعتقادهم الصدق أعم من أنهم يعتقدون الكذب أو لا يوجد اعتقاد أصلاً يشكون، صحيح؟ ولذلك دائما السالبة النافية أعم من الموجبة الموجبة المعدولة، السالبة محصلة المحمول أعم من الموجبة معدولة المحمول، ولذلك يمكن تحويل الموجبة إلى السالبة ولا يمكن تحويل السالبة إلى الموجبة، وإن كان في منطق المضفر قد تعامل معهما معاملة واحدة، تحول الموجبة إلى سالبة والسالبة إلى موجبة. لا، الموجبة أخص لأنها دائما تفترض وجود الموضوع، فيمكن أن نحولها إلى سالبة، ولكن السالبة هي تصدق مع وجود الموضوع مع انتفائه، فكيف تحولها إلى موجبة؟ يعني تفترض وجود الموضوع دائما ولكن يكون المحمول معدولا. ولذلك فقولهم أو قول الماتن لأنهم لم يعتقدوه، يعني لم يعتقدوا الصدق، عدم اعتقاد الصدق يجتمع مع اعتقادهم الكذب ويجتمع مع عدم الاعتقاد أصل محالة الشك، يصدق عليها أنهم لم يعتقدوا صدقه. طيب، ولذلك لا يتم حينئذ الاستدلال، ولذلك كان الأولى ولو قال لأنهم اعتقدوا عدم صدقه لكان أظهر. فمرادهم بكونه أخبر حال الجنة غير الصدق وغير الكذب، شوف الضميمة، وهم عقلاء من أهل اللسان عارفون باللغة، فيجب أن يكون من الخبر ما ليس بصادق ولا كاذب حتى يكون هذا منه بزعمهم. وعلى هذا لا يتوجه ما قيل، يعني ما قاله الخلخالي، وعلى هذا لا يتوجه ما قيل إنه لا يلزم من عدم اعتقاد الصدق عدم الصدق، فلا يتم كلام الجاحظ لأنه لم يجعله دليلا على عدم الصدق، بل جعله دليلا على عدم إرادة الصدق. فليتأمل، هي فليتأمل ليست راجعة حقيقة إلى قول الخلخالي وإلى الجواب عن قول الخلخالي، وإنما هي راجعة إلى أصل المطلب بشهادة ما ذكره في المطول، لأنه قال: وفيه بحث، ووجه البحث أن النحاة لا يعدون الكلام الصادر عن المجنون كلاما، فكلام من به جنة لا يتصف بالصدق ولا بالكذب، لا لأن هناك واسطة في الكلام بين الصدق والكذب، بل لأن هذا الكلام ليس بكلام جيد، فلا يعد صدقا ولا كذبا، ولكن لا تلزم الواسطة جيد. إذن فلا يوجد واسطة، لأن العبارات الصادرة عن المجنون لا تعد كلاما، ومورد الصدق والكذب حتى يقع النزاع لابد أن نحقق أصل المقسم وهو الكلام، إلا أن هذا في غاية الفساد حقيقة، لأن الكلام الصادر عن المجنون لا يعد كلاما في نظر أهل البلاغة، في نظر أهل البيان، وليس في نظر أهل النحو جيد. ولذلك قد تعسف النحاة حقيقة عندما فسروا الكلام بأنه ما يصح السكوت عليه، هذا خطأ، ووقع النزاع هناك أنه يصح سكوت من؟ سكوت المتكلم أو سكوت المخاطب أو سكوتهما، مع أنه هذا النقاش الموجود في الألفية وفي شروحاته، هذا حقيقة هذا بحث عند أهل البيان، ولا ربط للنحويين به، لأن النحو غاية ما يبحث عنه هو الإعراب والبناء، بأن يكون هناك عامل قد تسلط على شيء فأحدث فيه أثرا. ولذلك فسر الشارح ابن الناظم، يعني فسر ابن الناظم الكلام بأنه ما اشتمل على مسند ومسند إليه، ولا معنى لأن يقال إنه ما يصح السكوت عليه أو لا يصح، وإذا كان يصح السكوت فسكوت من؟ سكوت المخاطب أو سكوت المتكلم أو سكوتهما معا. ليش؟ إذ لا فرق عند النحوي بين الكلام الصادر عن مجنون وبين غيره، في أن الفعل إذا كان متسلطا على ما بعده فإنه يتسلط عليه على جهة الفاعلية. ولذلك تجد أن ابن مالك يصرح في بعض كتبه، يصرح في التسهيل بأن مثل قولك، التفت بأن مثل قولك السماء فوقنا، هذا ليس كلاما. ليش؟ قال لأن هذا معلوم لكل أحد، وإذا كان معلوما لكل أحد فلا يفيد. شوف، فكأنما افترض معنى الفائدة، شو ما يحدث صورة ذهنية جديدة عند المخاطب. قال لأن قولك، أو الصيوطي في البهجة المرضية يقول قولك السماء فوقنا ليس كلاما، لأنه معلوم لكل أحد، فعندما تلقيه على كل أحد لا يفيده شيئا، فهذا الكلام ليس بمفيد. والجواب أن هذه هي الفائدة البلاغية، هذه الفائدة التي تحدثنا عنها، أنك عندما لا تحدث شيئا جديدا في ذهن المخاطب فكلامك يكون ملحوقا بأصوات الحيوانات، ولكن الفائدة النحوية حاصلة، وذلك لأن شوف الاصطلاح دائما لابد أن يكون متوافقا مع الغرض جيد، وغرض النحوي هو في الإعراب والبناء، ولا فرق. التفت، قولك السماء فوقنا معربة، سواء صدرت عن جاهل أو عن عالم، عن مجنون أو عن غيره، سواء كانت مما يعلمها كل أحد أو مما لا يعلمها كل أحد. ولذلك فلا مانع، بل لابد أن تدخل تحت غرض النحوي ويصدق عليه أنه كلام وإن كان معلوما لكل أحد جيد؟
إشكال
يرد، أي إشكال؟
مشكلة حتى لو عند البلاغيين سيارة الإشكال، هو أشكال هيدا عند النحويين مشكلة
نحوية،
نحوية أنا عند البيانيين
نعم عند النحويين هي كلام،
عند البيانيين مشكلة
لا، وإذا كانت كلاما عند النحويين فتتصف بالصدق أو بالكذب، تتصل الكلام عند البلاغين هو نفس الكلام عند النحويين مع إضافة هي مطابقة مقتضى الحال جيد، فيتصف بالصدق والكذب حينئذ من غير مشكلة. طيب وصلنا، فليتأمل ورد هذا الاستدلال بأن المعنى أي معنى أم به جنة أم لم يفتر فعبر التفت شو يعني؟ حتى تكون مانعة خلو أفترى على الله أم لم يفتري، يعني أكذب عمدا أم لم يكذب، يعني كذب سهوا أم لم يفتري، يعني معنى أم به جنة أنه لم يفتري كذبا، يعني كذبا عمديا، فعبر عنه أي عن عدم الافتراء بالجنة، لأن المجنون لا افتراء له. ليش؟ لأن الافتراء هو الكذب عن عمد، قال لأنه الكذب عن عمد ولا عمد للمجنون، ولذلك يقال المجنون مسلوب العبارة. فالثاني ليس قسيما للكذب بل لما هو أخص منه، يعني هو قسيم للكذب العمدي مش لمطلق الكذب عن الافتراء، فيكون حصرا للخبر الكاذب بزعمهم في نوعيه، أعني الكذب عن عمد والكذب لا عن عمد. أحوال الإسناد الخبري تأتي ويوجد عندنا إضافة، بقي عندنا عبارة نشرحها فيما بعد. أحوال الإسناد الخبري نحتاج إلى مقدمة ولا يسع المقام لذكرها، والحمد لله رب العالمين. عيشوا بنا ايه ما الفلتم نرجع ايه بدل